بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، بارك الله في الجميع. هذا مجلس جديد من مجالس التعليق على كتاب الطلاق من كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه، والمتوفى في سنة 52 و800 من الهجرة النبوية الشريفة. وكما ذكرت في المجالس الماضية أيها الإخوة الكرام، أذكر مرة أخرى أن كلامنا على أحكام الطلاق من باب ذكر الحكم الفقهي للمسألة وليس الحكم القضائي، فأهل العلم يفرقون بين الأحكام الفقهية وبين الأحكام القضائية، فلا بد أن ينتبه بارك الله فيكم ويفرق بين المسألتين. فقد نضع قاعدة عامة مثلا أن هذا الطلاق واقع أو أن هذا الطلاق لا يقع، ولكن بعض الملابسات في الحكم القضائي قد تجعل للمسألة صورة مختلفة. فلذلك كما سيأتي معنا أيضا في مجلسنا هذا بارك الله فيكم بعض الأمثلة لمثل هذه الأمور. قال الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه في الحديث رقم 21 و900 من نسختي، قال: وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن 3، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق. رواه 5 إلا الترمذي، وصححه الحاكم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه: هذا الحديث قد رواه أهل السنن من حديث علي وعائشة رضي الله عنهما، واتفق أهل المعرفة على تلقيه بالقبول، واتفق أهل المعرفة على تلقيه بالقبول. إذن هو حديث صحيح وحديث ثابت. فائدة لغوية أيها الأخوة الكرام، نقول اتفق أهل المعرفة على تلقيه بالقبول، مثلا عمادة قبول الطلاب وليست قبول، بين النطقين فرق أيها الأخوة الكرام، إنما هي قبول بفتح القاف بارك الله فيكم. فإذا هذا الحديث حديث ثابت وحديث صحيح. في صحيح البخاري علق البخاري رحمة الله تعالى عليه عن علي رضي الله عنه أنه قال لعمر: ألم تعلم أن القلم رفع عن 3، عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يدرك، وعن النائم حتى يستيقظ. فائدة أيها الإخوة الكرام، لكلام علي مع عمر قصة وسبب، رواها أبو داود وهي مفيدة حتى في موضوعنا. أتي عمر رضي الله عنه وأرضاه بامرأة مجنونة قد زنت، فاستشار فيها أناسا، فأمر بها عمر أن ترجم، ويريد أن يقيم عليها شرع الله، ولأنها كانت ماذا؟ ثيبا، لأن الرجم يكون في حق الثيب الزاني. فمر بها على علي بن أبي طالب، وكان عمر رضي الله عنه وأرضاه يتعوذ بالله من معضلة ليس لها أبو الحسن، علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فقال علي: ما شأن هذه؟ قالوا مجنونة بني فلان قد زنت، فأمر بها عمر أن ترجم، فقال: ارجعوا بها. ثم أتاه علي، أتى عمر رضي الله عنه وأرضاه، فقال: يا أمير المؤمنين، أما علمت أن القلم رفع عن 3، عن المجنون حتى يقرأ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يعقل؟ قال: بلى. عمر يقول: بلى. قال: فما بال هذه ترجم؟ قال: لا شيء. قال: فأرسلها. فأرسلها، قال: فجعل يكبر. أي لما ذكر علي رضي الله عنه عمر بالحديث لم يقم عليها الحد، لم يقم عليها الحد. إذن أيها الأحبة الكرام، عندنا عدة مسائل تتعلق بهذا الحديث في كتاب الطلاق. طلاق أيها الإخوة الكرام من زال عقله بغير سكر، هل يقع أم لا يقع؟ مثل ماذا؟ رجل وهو نائم طلق زوجته متكلما، هذا قد يقع عند بعض الناس. أو رجل نسأل الله العفو والعافية كبر في السن فأصيب بالخرف فألقى كلمة الطلاق على زوجته، ما حكم هذا الطلاق؟ زال عقله بغير سكر، أي لم يشرب الخمر، وإنما بأمور أخرى، مثلا كان في نوم أو أصيب بجنون أو عته أو خرف أو غير ذلك. أيها الإخوة الأفاضل، قال الترمذي رحمة الله تعالى عليه بعد أن روى حديثا، حديث هذا ما يصح، قال كل طلاق يرحمك الله، قال كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله. هذا حديث ضعيف. قال الترمذي والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن طلاق المعتوه المغلوب على عقله لا يجوز. إذن باتفاق العلماء طلاق من زال عقله بغير الإسكار لا يقع، باتفاق العلماء طلاق من زال عقله بغير الإسكار لا يقع. قال ابن المنذر وأجمعوا على أن المجنون والمعتوه، المعتوه نوع من أنواع الجنون، لا يجوز طلاقه، لا يعتبر واقعا، لا يجوز أي لا يقع. قال وأجمعوا على أن المجنون والمعتوه لا يجوز طلاقه. وقال ابن المنذر رحمة الله تعالى عليه أيضا وأجمعوا على أن الرجل إذا طلق في حال نومه ألا طلاق له، لو طلق وهو نائم أو طلق وهو مجنون أو معتوه أو أصيب بالخرف أو غير ذلك من حالات فقدان العقل لا يقع طلاقه بإجماع العلماء. مر معنا قبل قليل الترمذي يحكي الإجماع وابن المنذر يحكي الإجماع وأيضا شيخ الإسلام تيمي يحكي الإجماع وجماعة من أهل العلم يذكرون إجماع العلماء على أن الطلاق في مثل هذه الحال لا يقع، على أن الطلاق في مثل هذه الحال لا يقع. طيب عندنا أيها الإخوة الكرام مسألة أخرى، قال في الحديث وعن الصغير حتى يكبر. لو افترضنا أن صبيا دون البلوغ زوجه والده، فجاء هذا الصبي وطلق زوجته، الصبية الصغيرة هذه، هل يقع هذا الطلاق أم لا يقع؟ نقول في المسألة تفصيل، إذا كان هذا الصبي صغيرا جدا في العمر لا يعي معنى كلمة الطلاق، طفل صغير 5 سنوات 4 سنوات، الآن نفترض هذا الافتراض بارك الله فيكم، فهذا بإجماع العلماء لا يقع طلاقه بإجماع العلماء. قال ابن قدامة رحمة الله تعالى عليه وأما الصبي الذي لا يعقل، لا يعرف كلمة الطلاق، لا يقصد الطلاق، قال فإنه لا خلاف في أنه لا طلاق له، لا خلاف في أنه لا طلاق له. وين مستند الإجماع؟ وعن الصغير حتى يكبر، نص الحديث حديث الباب، إذن هذا بإجماع العلماء. طيب مسألة القسم الثاني، إذا كان يعرف معنى الطلاق، يعني صبي عمره 8 سنوات غير بالغ لكنه يعرف معنى الطلاق، هل يقع طلاقه أم لا؟ جمهور أهل العلم يرون أن طلاقه غير واقع، وذهب الإمام أحمد في رواية أن طلاقه واقع، والذي يظهر والله تعالى أعلم أن طلاقه غير واقع، لأن هذه مسألة من المسائل العظيمة الكبيرة، وهذا الصبي مرفوع عنا القلم ولا يعي جيدا، مهما كان عارفا لكلمة الطلاق لا يعي جيدا أبعاد هذه الكلمة، لا يعي جيدا أبعاد هذه الكلمة، فهذا الذي يظهر والله تعالى أعلم. خاصة وأن من يقول وهم جمهور أهل العلم أن طلاقه غير واقع متمسك بماذا؟ بالأصل، الأصل ما هو؟ أن الصبي مرفوع عنه القلم، فهو قد تمسك بالأصل ولا يوجد دليل على الخروج عن هذا الأصل، فهذه مسألة ينتبه لها، وعلى هذا جمهور أهل العلم، على هذا جمهور أهل العلم. طيب عندنا مسألة، هل يقع طلاق السكران؟ هذه مسألة مهمة جدا، تكلم عنها أهل العلم، تكلم عنها أهل العلم. يقول أهل العلم أيها الإخوة الكرام، وهذه مسألة لابد أن ينتبه لها، يعني نحن نتكلم عن أي مسألة بالضبط؟ خلاف أهل العلم في أي مسألة بالضبط؟ يسميه أهل العلم تحرير محل النزاع، تحرير محل النزاع. يقول أهل العلم، من شرب الخمر والعياذ بالله فوقع له في أول الأمر شيء من اللذة لم يصل به إلى حد الإسكار، فهذا طلاقه واقع لا خلاف في ذلك. يعني بعضهم والعياذ بالله قد يشرب مثل هذه الأمور لا يصل به الأمر إلى حد الإسكار، فهذا طلاقه واقع ولا خلاف في هذا، ولا خلاف في هذا. المسألة الأخرى الآن، ويذكر أهل العلم مسألة ثانية، قالوا من وقع عليه السكر من دون قصد منه فهذا أيضا طلاقه لا يقع. مثل ماذا؟ رجل أعطي البنج مثلا فزال عقله فألقى هذه الكلمة، لا يقع طلاق. رجل ظن بأن هذا ماء فلما شربه تبين أنه خمر والعياذ بالله فأصيب بالإسكار وفقد عقله، قال بعض أهل العلم طلاقه لا يقع. ولكن من شرب الخمر المسكرة والعياذ بالله ثم وصل إلى حد الإسكار فطلق زوجته، وهذه مسألة موجودة وواقعية، نسأل الله العفو والعافية، جمهور أهل العلم يرون وقوع طلاقه، وهم الحنفية والمالكية والشافعية والإمام أحمد في رواية يقولون بأن طلاقه واقع. قالوا لما؟ قالوا جزاء وفاقه، لأنه هتك ما بينه وبين الله عقوبة وزجرا له يقع طلاقه. وذهب الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى في رواية، ورجح هذه الرواية جماعة من أهل العلم، أن طلاق السكران لا يقع. انتبهوا لنقطة، عندما يقولون طلاق السكران لا يقع، هل معنى هذا يجوز أن الإنسان المسلم يشرب الخمر؟ لا، ما يقصدون هذا، وإنما الآن يقصدون مسألة ترتبت على معصية، هل هذه المسألة لها أثر أم ليس لها أثر؟ جاء عن عثمان رضي الله عنه أنه قال ليس لمجنون ولا لسكران طلاق، ليس لمجنون ولا لسكران طلاق. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن القول الثاني أصوب، وأن القول الثاني أرجح. وكما ذكرت لكم كلامنا عن أي مسألة؟ عن حكم فقهي وليس حكم قضائي، فهذا الأمر يختلف تماما. فكم من إنسان قد يزعم أنه سكر والعياذ بالله ولكنه في الواقع كذاب متلاعب، بل يذكر لي بعضهم الأصل عند بعض الناس في قضايا الطلاق، شوف الاستخفاف بأحكام الله، الكذب وعدم الصدق. لاحظتم إخواني الكرام، يريد أن يبقى مع زوجته بعضهم حتى بالحرام، ما عنده مشكلة، يكذبون، يقول لك أنا كنت كذا، وهو كذاب، ما كان في هذه المرحلة، كان في المرحلة التي قبلها، معي بارك الله فيكم، ما كان في حالة السكر، وإنما كان في مرحلة قبلها. فهذه مسائل قضائية يفصل فيها عند القاضي في المحكمة. من رجح عدم وقوع طلاق السكران قالوا هو أقرب للمجنون وفاقد العقل بغير إسكار المعتوه، فلذلك لا يقع طلاقه. وكما ذكرت لكم هذا القول هو الراجح إن شاء الله تعالى. أنبه على نقطة ومسألة، لم يشترط أهل العلم في وقوع طلاق السكران لم يشترط أهل العلم الذين يقولون بأن طلاق السكران لا يقع، لم يشترطوا أنه لا يعرف السماء من الأرض، معي بارك الله فيكم، يعني ما اشترطوا أن يبلغ أعلى درجات السكر، ولكن إذا صدق عليه أنه سكران فأصبح لا يميز بين ردائي ورداء غيره، وأصبح بارك الله فيكم يفعل أشياء تدل على هذا، فهنا يقول أهل العلم بأن طلاق السكران لا يقع. يعني ما اشترطوا أن يكون مثل المجنون تماما، لو كان دون ذلك فيقولون أيضا بأن طلاقه لا يقع، إلا لو كان في أي مرحلة، المرحلة الأولى لم يصل إلى درجة الإسكار، فهذا طلاقه واقع باتفاق أهل العلم. طيب عندنا مسألة، ما حكم طلاق الغضبان؟ نقول الغضب على أنواع. النوع الأول غضب يسير، فهذا طلاقه واقع باتفاق العلماء ولا شك في هذا. النوع الثالث، ليس الثاني، الثالث غضب عظيم بحيث يصبح الرجل فيه كالمجنون، لا يفرق بين الليل والنهار، لا يفرق بين والده وعدوه، لا يفرق بين السماء والأرض، وهذا قد يكون نادر وقليل الوقوع ولكن قد يقع عند بعض الناس، فهذا يقول أهل العلم طلاقه غير واقع لأنه كالمجنون وكفاقد العقل، لم يعد يفرق بين السماء والأرض، يصاب بعضهم بانهيار عصبي أو غير ذلك، فيصبح كالإنسان الذي أصابه الخرف وبدأ يعني يهذري في الكلام، فيقولون طلاقه لا يقع. ولكن المسألة المشكلة ما بينهما، الغضب الشديد الذي لم يصل إلى الدرجة الثالثة وتجاوز الدرجة الأولى، معي والأخوة الكرام، فهنا اختلف أهل العلم. الأئمة الأربعة وحكي إجماعا على وقوع طلاق الغضبان في المرحلة الثانية، في مرحلة الغضب الشديد، قالوا لأنه عاقل ومسؤول عن كلامه، فهم قد تمسكوا بماذا؟ تمسكوا بالأصل أن حاله كحال السوي، فلذلك طلاقه واقع. أيضا استدلوا، جاء عن رجل من قريش أنه قال يا ابن عباس إني طلقت امرأتي ثلاثا وأنا غضبان، فقال ابن عباس لا يستطيع أن يحل لك ما حرم عليك، عصيت ربك وحرمت عليك امرأتك، إنك لم تتق الله فيجعل لك مخرجا. ثم طلق، فإذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. يعني ابن عباس أوقع عليه الطلاق، ولكن قال بعض أهل العلم هذا الغضب هو غضب المرحلة الأولى ليس المرحلة الثانية، معي بارك الله فيكم. وذهب جماعة من أهل العلم، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن تيمية حقيقة آراؤه بالذات في فقه الأسرة رغم كلام كثير من الناس على ابن تيمية إلا أنهم اضطروا إلى الأخذ بكلامه، معي بارك الله فيكم. في كثير من المسائل يرجح ابن تيمية أقوال يعمل بها في أيامنا في مسائل فقه الأسرة، يرى بأن طلاقه غير واقع. قاسه على ماذا؟ على الإنسان الذي زال عقله فأصبح لا يدري ما التصرف السليم، واستدل بحديث لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، رواه أبو داود، قالوا الإغلاق الغضب، ولكن هذا الحديث أيها الإخوة الكرام أعله جماعة من أهل العلم، وقالوا وعلى الفرض وعلى فرض صحته، فإن الإغلاق هنا الإكراه وليس الغضب. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن القول بوقوع الطلاق هو الأصوب والأصح، قد يقول قائل: لما قلنا هذا؟ أولا لأن هذا هو الأصل، ثم الأمر الثاني من الصعوبة بمكان أن نجعل حدا لهذا الغضب الذي لا يقع به الطلاق. صعب جدا، كيف ستحد هذا الحد؟ ما عبارك الله فيكم. فهذا الذي يظهر، ولكن إذا حكم القاضي بعدم وقوع الطلاق فالحكم حكم من؟ القاضي. فهذه نقطة ينتبه لها، هذه نقطة ينتبه لها. وأذكر أني سألت أحد المشايخ الأفاضل ممن تعرض عليهم قضايا الطلاق كثيرا، قلت له: يا شيخ، هل مر عليك رجل طلق زوجته وهو في الحال الثالثة من الغضب في مسائل الطلاق التي تمر عليك يوميا؟ قال: لا أذكر ولا حالة واحدة أن رجلا طلق زوجته وهو في إغلاق شديد. ما عبارك الله فيكم. فهذا أمر نادر الوقوع، قد يقع ولكنه نادر، فلذلك ينتبه لهذا. وكثير ما يتصل عليك بعض الناس ويقول: يا شيخ، طلقت زوجتي وأنا غضبان. قلت له: في أحد يطلق زوجته وهو يشرب الشاي والقهوة؟ لابد أن يكون ماذا؟ عنده شيء من الغضب، لأنه يكون على إثر خلاف. وفي أيامنا هذه أيها الإخوة الكرام قد يطلق بعض الناس عند الغضب، ولكن المسألة التي يجب أن يزجر الناس بها اللعب بالطلاق. والله إنها مسائل كثيرة أيها الإخوة الكرام يلعبون بالطلاق لعب عبث، في اليوم الواحد يطلق 20 مرة. هذا موجود أيها الإخوة الكرام، موجود. مرت علي مسألة شخصية، امرأة تتكلم مع زوجها، فقال لها زوجها: يعني إن فعلت ما في رأسك سأوقع عليك الطلاق. فقالت: إذا طلقتني في 1000 واحد يتمناني. فأوقع عليها الطلاق ثم يأتيك يبكي، ماذا نصنع؟ ماذا نفعل؟ فهذه مسائل خطيرة لا يستهان بها، فلذلك لابد أن يشدد على الناس. وأنبه أيضا على نقطة، بعض مشايخنا كان يرى أن الطلاق ما يقع في بعض الأحوال، ولكنه في مقام الموعظة العامة كان يشدد على الناس في مثل هذه القضايا. معي الأخوة الكرام، يشدد على الناس في مثل هذه القضايا حتى لا يلعبوا بأحكام الله عز وجل. طيب، عندنا مسألة: ما حكم طلاق الموسوس؟ شخصيا مرت علي بعض الحالات، بعض الناس مبتلى بالوسوسة، فنقول الوسوسة على ضربين: وسوسة مر معنا الكلام عنها حديث نفس، يعني هو ما يتكلم الآن، وإنما موسوس في قلبه بمسائل الطلاق، فهذا لا يقع طلاقه. واسمعوا إلى هذا الأثر: عن عبد الملك بن أبي سليمان أنه سمع رجلا يذكر لسعيد بن جبير أنه متزوج من ابنة عم له، وأن الشيطان يوسوس إليه بطلاقها، كلام النفس. فقال له سعيد بن جبير: ليس عليك من ذلك بأس حتى تكلم به أو تشهد عليه، يعني ما يقع طلاقك إلا إذا تكلمت. معي الأخوة الكرام، فنقول إذن الوسوسة القلبية ما يقع بها الطلاق. طيب، عندنا حالة ثانية: بعض الناس يصل إلى وسوسة ويوسوس حتى بالكلام، وهذا موجود عند بعض الناس، وأقرب، يعني هذه الحالات إذا تمادت قد تكون أقرب إلى الحالة المرضية، فيكون مبتلى بهذا الأمر. فنذكر الآن حكم فقهي: إذا كان موسوسا ووصل إلى هذه الدرجة الكبيرة من أنه يتكلم حتى مع نفسه، طبعا إخواني إياكم أن تسخروا وتستهزهوا من هؤلاء، بل سل الله العافية. إخواني الأفاضل، سلوا الله عز وجل العافية. بعض الناس إذا سمع الرجل موسوس قال لك: هذا ما عنده عقل، هذا مبتلى مسكين. اتصل عليه أحد الإخوة بعد صلاة العشاء بنصف ساعة، قال: يا شيخ، ما صليت العشاء، ماذا أصنع؟ ونعرف أن عنده وسوسة. قلت له: لن أتكلم معك حتى تصلي العشاء ثم تتصل علي. بعد تقريبا نصف ساعة قال والله يا شيخ ما أستطيع، يعني يشك متوضئ غير متوضئ، متوضئ غير متوضئ. قال ما قدرت، قلت ما أكلمك. فاتصل علي تقريبا بعد ساعة تقريبا يعني أكثر من هذا، قال الآن صليتها. فلذلك إخوان الأفاضل هؤلاء في بلاء عظيم وأمر شديد. فلذلك الراجح أن الطلاق هذا لا يقع، الراجح أن ما كان موسوسا لهذه الدرجة والمرحلة لا يقع طلاقه كحكم فقهي، حكم القضائي القاضي لابد يتحقق، يأتي بشهود يستوثق منه يتأكد منه. أما هكذا كل واحد طلق قال الشيخ أنا موسوس، والكذب عند بعض الناس أسهل من شرب الماء في حرارة القيث، ما عندهم أي مشكلة. فهذا عبث عظيم، نسأل الله العفو والعافية. قال عقبة بن عامر في صحيح البخاري لا يجوز طلاق الموسوس، لا يجوز لا يقع، لا يجوز طلاق الموسوس أي لا يقع طلاق الموسوس. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى باب الرجعة. ما معنى الرجعة؟ الطلاق أيها الإخوة الكرام، وستأتي لعل بعض التفاصيل تأتينا، له عدة أحوال. الحالة الأولى طلاق رجعي، يعني رجل طلق زوجته مرة واحدة ولا تزال المرأة في العدة، يملك الرجل أن يرجعها، هذا يسمى ماذا؟ طلاق رجعي. الحالة الثانية طلاق بائن بينونة صغرى، طلاق بائن بينونة صغرى. ما معناها؟ ما معنى هذا الكلام؟ إذا طلق الرجل زوجته طلقة واحدة فانتهت عدتها، فهي قد بانت منه، حرمت عليه، ويجوزه أن يرجعها بعقد جديد ومهر جديد، يعقد عليها مرة أخرى ويعطيها مهر جديد، هذا يسمى طلاق بائن بينونة صغرى. عندنا حالة ثالثة طلاق بائن بينونة كبرى، وهي المرأة التي لا يجوز أن يرجعها الرجل إلى ذمته إلا إذا تزوجت برجل غيره ودخل بها. واضح؟ طلاق رجعي، طلاق بائن بينونة صغرى، طلاق بائن بينونة كبرى، هذه أنواع الطلاق. فالمؤلف هنا عقد هذا الباب للكلام عن أي نوع من أنواع الطلاق. الأول أي حالة من حالات الطلاق؟ الحالة الأولى الطلاق الرجعي، يعني رجل أوقع على زوجته طلقة واحدة ويريد أن يرجعها مرة أخرى إلى ذمته إلى عصمته، فيرجعها طبعا من دون عقد نكاح، يرجعها طبعا من دون عقد نكاح. وهذه الرجعة ذكرت في القرآن أي؟ سؤال لكم، الرجعة ذكرت في القرآن، إرجاع المطلقة وبعولتهن أحق بردهن، وبعولتهن أحق بردهن، هذه إذن الرجعة ذكرت في القرآن. طيب رجل طلق زوجته طلقة واحدة وهي لا تزال في العدة يريد أن يرجعها، هل يشترط في الإرجاع رضا المرأة؟ أعيد المسألة، هل يشترط في إرجاع المرأة المطلقة طلقة رجعية أن تكون راضية؟ بإجماع أهل العلم لا يشترط رضاها، بإجماع أهل العلم، يعني يستطيع الرجل أن يرجعها ولو لم تكن راضية، هذا بإجماع أهل العلم. إذا كانت الطلقة أي نوع؟ طلقة رجعية، طلقة رجعية، قد تكون طلقة واحدة لكن ما تكون رجعية، تنتهي عدتها، ما يجوز أن يرجعها إلا بماذا؟ إلا بعقد جديد ومهر جديد. جاء عن بعض الصحابة أن امرأته كانت في الوضع، وضع الحمل، فقالت له يا فلان طيب نفسي وطلقني تطليقة واحدة، فطلقها. فلما خرج إلى الصلاة ورجع فوجدها قد وضعت مولودها، قال خدعتني. معي بارك الله فيكم، يعني هذه حيلة مشروعة. ف
صار هذه طلقة الآن طلقة طلقة مطلقة بينونة صغرى، طلقة بائنة بينونة صغرى، يعني ما يرجعها إلا بعقد جديد ومهر جديد. كيد النساء كبير. بالمناسبة هذا ذكرها ابن القيم في إعلام الموقعين، قال رجل كان يحب زوجته وهي تكرهه كرها عظيما، فكانت تهجره ما تكلم، فقال لها: إن ما تكلمت معي ثم أذن الفجر فأنت طالق. فطارت المرأة فرحا، سكتت، حاول معها يعني ما استطاع، فذهب عند الإمام أبي حنيفة رحمة الله تعالى عليه، فقال: الأمر هين ويسير. ذهب إليه وسط الليل يعني أذان الفجر، قال: ماذا أصنع؟ قال: مر المؤذن أن يؤذن الآن قبل الوقت. فلما أذن المؤذن قالت: بنت منك. قال: لم تبيني. لم يؤذن ماذا؟ لأذان الفجر، وإنما هو أذان آخر. فوقعت في نقيض قصدها، والله المستعان. والمشكلة إذا كانت الحياة الزوجية كيد من هنا وكيد من هنا، هذه مشكلة كبيرة جدا. طيب، قال ابن المنذر: وأجمعوا أن الرجعة إلى الرجل ما دامت في العدة وإن كرهت المرأة، بإجماع أهل العلم لا يشترط رضاها. وأيضا حكاه ابن رشد إجماعا. مستند الإجماع: وبعولتهن أحق بردهن. يعني من يملك الإرجاع؟ الزوج. من يملك الإرجاع؟ الزوج. إذن هذا حق من حقوق الزوج وليس حق من حقوق الزوجة، وليس حق من حقوق الزوجة. طيب، مسألة: هل تصح الرجعة بدون علم المرأة؟ حكى جماعة من أهل العلم، يعني واحد أرجعها بدون ما يخبرها، حكى جماعة من أهل العلم الإجماع على جواز ذلك، منهم ابن رشد وابن قدامة، وخالف في ذلك بعض أهل العلم وقالوا: لا يجوز الإرجاع دون علمها أو علم أسرتها أو إشهاد الناس، لما يترتب على ذلك من الضرر العظيم. والذي يظهر والله أعلم أن القول الثاني قوي، لأن في هذا مفسد عظيم. الرجل يرجع زوجته ولا يخبرها، ثم قد تتزوج برجل آخر، وهكذا. نسأل الله العفو والعافية. طيب، بماذا يكون الإرجاع؟ رجل طلق زوجته طلقة واحدة وهي في العدة، يريد أن يرجعها، كيف يرجعها؟ الإرجاع إما أن يكون بالقول: أرجعتك يا فلانة، وهذا جائز بإجماع العلماء، حكاها ابن حزم وابن قدامة أنه يقول لها: أرجعتك يا فلانة، يعني بلسانه يتكلم، ولم يشترطوا أي صيغة معينة، وإنما أي شيء يدل على الإرجاع ما في حرج. طيب، مسألة: هل يجوز أن يكون الإرجاع بالفعل؟ يعني مثلا إذا عاشرها، ما رجعها قال: رجعتك يا فلانة، ولكن عاشرها، هل تعتبر زوجته قد رجعت إليه؟ على الراجح من أقوال أهل العلم نعم، والمسألة فيها خلاف. على الراجح من أقوال أهل العلم نعم. طيب، مسألة: هل يشترط في الإرجاع الإشهاد؟ في حديث الباب: وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما أنه سئل عن الرجل يطلق ثم يراجع ولا يشهد، فقال: أشهد على طلاقها وعلى رجعتها، أشهد على طلاقها وعلى رجعتها. وعن ابن عمر أنه لما طلق امرأته قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: مره فليراجعها. قال أهل العلم، وهم جمهور أهل العلم: يستحب الإشهاد على الإرجاع ولا يجب. وذهب بعض أهل العلم أن الإشهاد واجب، والصواب عدم الوجوب، بدليل حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: مره فليراجعها، ما قال: ويشهد على الإرجاع، إنما يرجعها ولو من دون إشهاد. وإن كان الأفضل والأحسن طبعا أن يشهد على الطلاق، وأن يشهد أيضا على الإرجاع، مرت علي مسألة أو حالة، رجل طلق زوجته قبل 40 سنة مثال، يعني أنا لا أذكر الرقم بالضبط، ثم نسي كم طلقة طلقها، معي بارك الله فيكم. فهنا لابد من ماذا؟ من الإشهاد حفظا للحقوق، ولكن لو أرجعها من دون إشهاد فإرجاعه ماذا؟ صحيح. ولكن جاء عن الصحابة أنهم كانوا يأمرون بماذا؟ بالإشهاد على الإرجاع، وهذا مذكور في القرآن. قال: فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم. يقول هناك شهادة على الإمساك أو المفارقة. طيب، مسألة: إن قصد من الإرجاع الإضرار، يعني رجل طلق زوجته طلقة واحدة عدتها 3 حيضات، قبل نهاية العدة تعمد أن يرجعها فقط من باب أنه يريد أن يضر هذه المرأة، فإلى أن تطلب الطلاق مرة أخرى وغيرها تحت 6 أشهر، هو لا يريد أن تعود الحياة كما كانت، وإنما فقط يريد أن يضر هذه المرأة، فبعد ذلك إذا طلقها ماذا؟ تستقبل عدة جديدة 3 أشهر، ثم بعد 3 حيضات، ثم بعد ذلك يطلقها طلقة أخيرة. هكذا بعض الناس يصنع من باب الإضرار. إلا أما الأربعة قالوا الإرجاع صحيح لكنه يأثم، وذهب ابن تيمية أن الإرجاع باطل ولا يصح، لأنه لا يقصد الإرجاع وإنما يقصد الإضرار. واضح المسألة هذه إخوان الكرام؟ يعني رجل طلق زوجته طلقة واحدة عدتها 3 حيضات، قبل الحيضة الثالثة أرجعها إضرارا بها، ثم رفعت أمرها إلى القاضي وغيره وطلقها طلقة واحدة، صارت طلقتين، وقبل أن تنتهي العدة يرجعها مرة أخرى نكالا بها، فهذا يرى جماعة من أهل العلم أن هذا الإرجاع باطل. وحتى على القول الأول أن الإرجاع صحيح مع الإثم، من يطيق الإثم أيها الأخوة الكرام؟ من يطيق الإثم؟ ثم الظلم هكذا، تظنون أنه يبقى يعني يذهب هكذا من دون شيء؟ لا، بل له عاقبة وخيمة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يفقهنا في الدين وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال يتعلق بدرسنا يتفضل. نعم، يعني إخواني الكرام، رجل كذب على القاضي في مسائل الطلاق ثم تاب، وأنا مرت علي واقعة قريبة من هذا، قال ما ارتحت أبدا، مع أن الموضوع قد مر عليه سنوات، ولكن مسألته كانت يسيرة لأنها طلقة واحدة، يعني إذا كانت طلقة واحدة يظل الأمر يسير، يعني ممكن أن يتدارك، ولكن الإشكال في الطلقة الثالثة. وأعرف شخصيا عن بعض النساء أن زوجها طلقها الطلقة الثالثة ثم رفع أمرهما إلى القضاء، فوضع له الزوج بعض المحامين كي يترافع عنه ويقنع القاضي بأنه طلق الطلقة الثالثة إما لغضب أو غيره، فاتصلت المرأة على المحامي وقالت: أما تخاف الله؟ أنا أقول لك بأن الرجل قد طلقني الطلقة الثالثة وتريد أن ترجعني إليه؟ ثم نالت الطلاق بعد ذلك، معي بارك الله فيك. فوالله التلاعب في هذا الباب كثير، ومرت علي عدة حالات أحيل بعضهم إلى بعض المشايخ، فيتصل علي الشيخ مؤنبا ويقول: هذا رجل لعاب وكذاب. موجود للأسف الشديد. أحد عنده شيء آخر؟ ما سمعت شيء؟ إذا كانت الطلقة الثالثة الشيخ قد يكون في هذا مفارقة الشيخ. نعم، إذا كذب وبعضهم يطلق الطلقة الثالثة يروح عند القاضي يحلف أنه ما طلق، يقول هي سمعت خطأ، هو يقول مثلا قلت لها أنت طالب معي بركة بالباء، ويحلف يقسم بهذا. فالقاضي ماذا يملك الشيخ؟ ما يملك شيء إلا هذه الأمور التي أمامه. كما ذكرت لكم هذا في الطلقة الأولى والثانية، يعني تظل هناك أمور قضائيا تكون مخففة، يعني يمكن لهم رجعة، ولكن بعضهم كذاب. موجود هذا أخوان الأفاضل وللأسف الشديد. أخوان الكرام، بالنسبة ليوم غد سميحكم عذرا، يشق علي أن آتي يوم غد، طبعا درسنا يومي، لكن تعرض لي بعض الظروف أخوان الكرام ما يتيسر لي. فموعدنا إن شاء الله بإذن الله عز وجل الأسبوع القادم بإذن الواحد الأحد إن شاء الله. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم.